اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نفتتح هذه الحلقة بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العلاقة مع الله عز وجل، يعرفنا بها سبطه سيد الشهداء عليه السلام. ففي البحار عن زيد بن علي عن أبيه عن جده الحسين أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين. وروي عن الحميري في كتاب وسائل الشيعة أنه قال: إن الحسين بن علي عليهما السلام كان يزور قبر الحسن عليه السلام في كل عشية جمعة، فسلام الله على سيدي شباب أهل الجنة اللذين قال عنهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنهما إمامان قاما أو قعدا. أيها الإخوة والأخوات، روى أبان بن تغلب في كتاب الأمالي قال: الإمام الشهيد عليه السلام من أحبنا كان منا أهل البيت، فقلت: منكم أهل البيت؟ فقال عليه السلام: منا أهل البيت، حتى قالها ثلاثا، ثم قال عليه السلام: أما سمعت قول العبد الصالح: فمن تبعني فإنه مني. وأخيرا أعزائنا الكرام، نسأل من العلي القدير أن يفتح قلوبنا لهذه الموعظة الشعرية المنسوبة للإمام الحسين عليه السلام في الدعوة إلى الالتجاء إلى الله تعالى. اغن عن المخلوق بالخالق، تسد على الكاذب والصادق، واسترزق الرحمن من فضله، فليس غير الله من رازقي. من ظن أن الناس يغنونه فليس بالرحمن بالواثق، أو ظن أن المال من كسبه زلت به النعلان من حالقي. أيها الأفاضل، كنتم وبرنامج من هدي الحسين عليه السلام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، دمتم برعاية الله.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من صفر عام 1443 هجري قمري، والمصادف 9 من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق 1 من تشرين 1 عام 2021 ميلادي. في 9 من شهر مهر عام 1375 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للأول من تشرين الأول عام 1996 ميلادي، توفي الفقيه والحكيم الإيراني آية الله السيد محمد الحسين المعروف بآغا نجفي الهمداني. وقد ولد الحكيم النجفي الهمداني عام 1322 للهجرة في النجف الأشرف، بعد أن كانت عائلته قد سافرت إلى تلك المنطقة من قبل. وقد درس في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف عند كبار العلماء كالميرزا قاضي الطباطبائي والميرزا النائني، ثم سافر إلى مدينة همدان في سن 22 ليشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. ومن أبرز مؤلفات آيات الله آغا نجفي الهمداني كتاب الأنوار اللامعة لتفسير القرآن في 18 مجلدا. في 24 من صفر عام 347 للهجرة توفي في مدينة بغداد المؤرخ وعالم النحو والحديث أبو محمد عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستويه. وقد ولد ابن درستويه عام 258 للهجرة في بغداد، وكان من كبار أساتذة النحو، وكان متأثرا بعلماء عصره كعلي بن عيسى الروماني والمبرد وابن جني. ومن أبرز مؤلفات ابن درستويه الإرشاد وأخبار النحويين ومعاني الشعر. وأخيرا وفي الأول من تشرين الأول عام 1960 ميلادي، حصلت دولة نيجيريا على استقلالها من الاستعمار البريطاني، وقد خضعت نيجيريا للاستعمار البرتغالي في القرن 15، وفي القرن 16 بدأ النفوذ البريطاني يتزايد في ذلك البلد. وفي القرن 17 أصبحت نيجيريا من المراكز المهمة لتجارة الرق في أفريقيا، وعلى أثر تصاعد موجة الهجرة البريطانية إلى تلك المنطقة أعلنت بريطانيا في القرن 19 ضمها لنيجيريا إلى مستعمراتها بصورة رسمية. ثم اندلعت الاحتجاجات الشعبية في نيجيريا حتى حصلت على استقلال نسبي بحكومة ذاتية تابعة للحكومة البريطانية. وفي عام 1960 أجري استفتاء شعبي عام، صوت الشعب النيجيري لصالح إقامة حكومة مستقلة تماما عن بريطانيا. وتقع نيجيريا في غرب القارة الأفريقية وتطل على المحيط الأطلسي، ولها حدود مشتركة مع الكاميرون وتشاد والنيجر وبنين. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بريق الكلام. إن الصفات الطيبة تجلب للإنسان كل الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. جاء في بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: الصدق عز، والكذب عجز، والسر أمانة، والحوار قرابة، والمعونة صداقة، والعمل تجربة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال. في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
وأحلى التحيات لأصدقائنا أينما كنتم.
نعم يا أحبائي، نتمنى أن تكونوا بخير وعافية إن شاء الله.
هل سمعتم يا أصدقائنا، هل سبق وأن سمعتم بكلمة الإعجاز في الخلق؟
سنخبركم الآن يا أصدقاء. الإعجاز هو كل ما خلقه الله عز وجل بكل عظمة وإبداع.
ونشاهد الإعجاز يا أحباءنا في كل شيء من إنسان ونبات وفلك.
أحسنت يا حنان. إذن علينا يا أحباءنا، يا أصدقائنا، يا أعزائنا أن نتعلم ونسبح الخالق ونشكره على هذه النعم الفضيلة التي أنعم بها علينا.
أنا أصدقائنا، نبدأ معكم وكما عودناكم بفقرة قصة اليوم.
وقصة اليوم سوف تكون حول أهمية معرفة ما خلقه الله سبحانه وتعالى،
لأنه يا أصحابنا الحلوين هذه المعرفة سوف تزيد من إيماننا بالله وبقدرته وروعة خلقه.
إذن تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم مع الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي، أهلا ومرحبا بكم. هل أنتم بخير؟ ها نحن الآن مع قصة جديدة نقصها لكم، فلنستمع معا. في يوم من الأيام يا أحباء الحلوين، سأل سامح أباه وقال:
أبي يا أبي.
نعم يا سامح يا بني.
سمعت من أصدقائي اليوم شيئا لم أسمع به من قبل.
وما هو يا سامح؟
يقولون يا بابا بعد يومين سوف يكون هناك خسوف للشمس وأنه شيء خطير، لذلك يا أبي أنا خائف قليلا.
أولا يا بني يجب أن تعرف أن الخسوف للقمر والكسوف للشمس.
وماذا يعني ذلك يا بابا؟
يا بني هناك أشياء تحدث في الفضاء كثيرة كثيرة جدا. بعضها نلاحظه وبعضها لا نلاحظه، مثل الكسوف والخسوف على سبيل المثال يا بني.
وما هي هذه الأشياء يا بابا؟
هذه الأشياء تسمى ظواهر، وهي جمع لكلمة ظاهرة يا بني.
ولكن لم أفهم شيئا يا بابا، ماذا تقصد بالظاهرة؟
يا سامح يا بني، ما سيحدث بعد يومين هو كسوف للشمس. هذه تسمى ظاهرة.
وماذا يعني الكسوف؟ أقصد كسوف الشمس.
يعني أنه في النهار يا سامح سوف يختفي ضوء الشمس بشكل مؤقت.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا بنيتي مريم.
السلام السلام عليك يا سامي.
عليكم السلام يا مريم.
كيف حالك يا سامي؟
بخير.
وأين أختك يا أنيسة يا مريم؟
في غرفتها يا أبي، تستعد لامتحان الجغرافيا بعد يومين.
أحسنت أحسنت.
بعد يومين؟
نعم يا سامي، بعد يومين.
أخوك خائف من اليومين القادمين يا مريم.
لا يا أبي، أنا لست خائفا.
ومما أنت خائف يا سامح؟
ومن قال لك إنني خائف يا مريم؟
هيا يا بني قل لها الحقيقة، قل ولا تخفي خوفك.
هيا يا سامح قل لي لماذا أنت خائف. هيا قل.
قلت لك لست خائفا. أبي يمزح معك، أليس كذلك يا بابا؟
ممكن أن تشرح لي يا أبي.
يا مريم.
نعم.
أخوك سامح سمع من بعض أصدقائه أنه بعد يومين سوف يحصل كسوف في الشمس.
نعم هذا صحيح يا أبي، حتى في المدرسة أعطونا نظارات شمسية خاصة حتى نراقب ظاهرة كسوف الشمس.
نظارات شمسية خاصة؟
نعم يا سامح، لونها أسود داكن جدا حتى لا تتعب أعيننا أو تصاب بالعمى.
هذا جيد.
وماذا ستشاهدين من خلال هذه النظارة السوداء يا مريم؟
تشاهد الشمس ذاتها وهي تختفي في وسط النهار، فيصبح النهار ليلا يا سامي.
حقا ما تقولين؟
نعم.
يصبح النهار ليلا؟
نعم.
كيف يمكن ذلك؟
أنت خائف جدا يا سامي.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أنيسة.
مريم يا مريم.
نعم يا أنيسة، ماذا تريدين؟
غدا سوف توزع علينا المعلمة نظارات شمسية لمشاهدة كسوف الشمس.
صحيح يا أنيسة.
هذا جيد، سوف تشاهدون كسوف الشمس بوضوح إذن.
نعم يا أبي.
ولماذا لم يعطنا المعلم نحن التلاميذ نظارات شمسية مثلكم؟ ها؟
أنا سوف أقول لك لماذا يا بني.
لماذا؟
لأن المعلم يعرف أنك والآخرين معك تخافون هذه الظاهرة ولستم بشجعان.
نعم يا سامي.
أحبائي الحلوين، بعد يوم وعند العصر بدأ الناس يخرجون خارج بيوتهم لمراقبة كسوف الشمس، بينما وقف الأطفال الصغار وهم متشوقين لرؤية كسوف الشمس.
أبي أبي، ماذا سيحدث بالضبط؟
سيحدث أن ضوء الشمس سوف يختفي يا سامح.
وماذا يعني ذلك بالضبط؟
يعني أن النهار سوف ينقلب ليلة، ولكن بشكل مؤقت.
يا أنيسة، عندها سيكون القمر بين الشمس والأرض.
هذا صحيح. هذا صحيح يا مريم، عندما يدور القمر ويصادف أثناء دورانه أن يكون ما بين الشمس والأرض.
نعم.
عند ذلك يحجب القمر ضوء الشمس من الوصول إلى الأرض.
بدأت أخاف أكثر يا بابا.
ولماذا الخوف يا سامح؟ هذه أشياء تظهر في السماء وينتظرها الناس لأنها أشياء جميلة جدا.
هذا صحيح يا مريم.
وكم سيستغرق ذلك؟ أقصد كم سيستغرق اختفاء ضوء الشمس؟
سوف تختفي الشمس يا أنيسة عن الرؤية حسب المناطق الجغرافية.
وماذا يعني حسب المناطق الجغرافية يا بابا؟
اسمح لي يا أبي أن أوضح له. أنا
تفضل يا
يا سامح، هناك مناطق تقع بشكل مستقيم وعمودي تحت ضوء الشمس، وهذه سوف تستغرق فيها حالة الكسوف فترة أطول.
صحيح ما تقولين يا مريم. نعم.
هذا يعني أن المناطق التي لا تقع تحت الشمس بشكل عمودي سوف تكون فترة الكسوف فيها قصيرة. صحيح؟
هذا صحيح يا بنيتي يا أنسة.
أبي.
نعم يا سامي.
هل يمكن أن تصطدم الأرض
الأرض في يوم من الأيام بالشمس أو بالقمر؟
وإذا اصطدمت فماذا ستفعل يا سامح؟
سوف أقدمي في البيت ولا أخرج.
ولكن يا سامح، ماذا ستفعل لو اقتربت الشمس من الأرض وهي معروفة بلهيبها الحارق؟
سوف أذهب إلى قرب النهر.
لا يا بني، لا تتصور أن الشمس سوف تقترب من الأرض في يوم من الأيام. فنحن نمزح معك يا بني. ولا حتى يمكن أن يتصور أحد أن تصطدم الأرض في يوم من الأيام بالقمر يا بني.
صحيح يا بابا.
نعم هذا صحيح.
يا سامح، كنا نمزح معك.
اسمع يا سامح،
لا تتصور في يوم من الأيام يا بني أن يكون هناك تصادم بين الكواكب مع بعضها البعض، وهذه هي عظمة خلق الله سبحانه وتعالى.
يعني لا يمكن أن يكون هناك تصادم أبدا؟
من عظيم خلق الله يا سامح أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون كله بدقة متناهية، ولو لم يكن هناك دقة في الخلق لاختفى العالم كله من الوجود بسبب التصادمات والانفجارات، وهذه هي عظمة الله يا بني.
أبي.
نعم يا أنيسة.
سمعت المعلمة تقول عند حصول كسوف الشمس يجب أن نصلي.
نعم يا بنيتي، هناك صلاة خاصة بهذه الظواهر والحالات الكونية يجب أن نصلي كلنا.
وماذا تسمى هذه الصلاة يا بابا؟
تسمى صلاة الآيات يا بني.
صلاة الآيات.
نعم يا بني.
انظر يا أبي، انظر، بدأت الشمس بالاختفاء.
يا أولادي لا تحاولوا أن تنظروا إلى الشمس بشكل مباشر حتى لو اختفت.
هذا صحيح. هيا 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 لنرتدي النظارات الخاصة، النظارات السوداء. هيا تسوي
أنفسها. أبي، بدأت الشمس تختفي.
هذه عظمة الله سبحانه وتعالى.
نعم يا أحبائي، وهكذا شرح الأب لسامح عظمة الله في خلقه. نرجو أنتم أيضا أن تدققوا في جميع الأشياء الذي خلقها الله، وتتعرفوا على عظمة الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
Sen
نظرتم إلى رؤوس أصابعكم سترون خطوطا منحنية وملتفة، ونحن نطلق عليها اسم البصمة. والعلم الحديث يا جنان، نعم، اكتشفها وتحدث عنها.
نعم يا حنان، وقد أثبت أنها خاصة بكل إنسان، في حين أنها ذكرت في القرآن الكريم منذ أكثر من 1000 عام، عندما قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. صدق الله العلي العظيم.
يا للعجب يا جنان، والبنان هي تلك البصمات، حيث إن الله سبحانه وتعالى أقسم أنه يوم القيامة سيعيدنا للحياة،
نعم،
حتى مع تلك البصمات الصغيرة وغير الواضحة.
سبحان الله،
سبحان الله،
سبحان الله.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. المعجزة هي حدوث شيء لا يمكن حدوثه طبيعيا ويكون بإرادة الله سبحانه وتعالى. الخلق هو والعالم عبارة عن إعجاز كوني من قبل الله سبحانه وتعالى، وفي قوانين يدار حسب هذه القوانين. فأصغر شيء في هذا العالم إلى أكبر شيء هو معجزة من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكن أكبر معجزة هي معجزة رسول الله، وهو القرآن الكريم الذي تحدى به كل العالم والناس على طول الأزمان أن يأتوا بصورة مثلها، لكن كل شعراء العرب وكل الناس وكل أسياد العرب وطفاحلة لم يستطيعوا ذلك، وهذا هو ما يمثل إعجاز القرآن اللفظي والمعنوي. جزء من هذا الإعجاز المعنوي للقرآن الكريم هو الإعجاز العلمي الذي لطالما شغل الناس، لكن اهتمامه في هذا العصر بالأخص أكثر وأكبر. ففي هذا العصر رغم كل التكنولوجيا والتقنيات بدأنا نكتشف أكثر إعجازات القرآن الكريم. فمثلا في آية وجعلنا الليل سكنا اكتشف أخيرا أنه خلايا المخ في الليل هي تنشط نفسها، وفي النهار بهذا النشاط مثل الشحن تشحن نفسها، وفي النهار نستطيع أن نستعملها بشكل أفضل بفضل هذا النوم الذي يكون ليلا، وكثير من المعاجز الأخرى. ولأن القرآن هو لكل الناس وفي كل العصور، فالقرآن يعطينا قوانين وأصوليات أولية، وكل شخص يقدر يستلهم من عنده على قدر معرفته وعقله وفهمه. بالاطلاع على تفاصيل هذا الإعجاز وسائر المعاجز نستطيع أن نقوي إيماننا وندرك عظمة الله سبحانه وتعالى، ونستطيع أن نحسن حياتنا بفضل هذه المعاجز، باطلاعنا على هذه المعاجز وطريقة الاستفادة منها بأفضل شكل ممكن. زهراء رياض من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أنا من صور الإعجاز الرائع أيضاً ما نراه في الطبيعة من التقاء نهري الرون وأرفي في سويسرا، يمكنكم أن تشاهداهما على شبكة الإنترنت
وتمتعوا بجمال خلق الله وإبداعه.
نعم،
حيث ستجدون أن التقاء نهرين أحدهما ماءه عذب والآخر مالح يمشيان مع بعضهما دون أن تختلط مياه النهرين أو نباتاتهما أو حتى أسماكهما، وكأنه هناك برزخ أو حاجز بينهما.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرات برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف.
سأل المعلم التلميذ، إذا أخذنا خليطا من الملح والسكر هل يمكننا الفصل بينهما؟
قال التلميذ، نعم وبكل سهولة يا أستاذ، فقط ضع مجموعة من النمل عليه، وعندها سيأكل النمل السكر ويترك الملح.
رجل بخيل يتناول الفستق، قال له ابنه،
هلا تعطيني واحدة يا أبي؟
فأعطاه حبة واحدة.
بعد قليل قال الابن لأبي، أعطني حبة ثانية. فأجاب البخيل،
أقسم بالله أن جميع الحبات لها نفس الطعم، لا حاجة لأن تتذوق كلها.
الحديث يا أصدقائنا أثبت أهمية الرياح، ولكن الله تحدث عن أحد وظائفها في الآية الكريمة التالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أرسلنا الرياح لواقح. صدق الله العلي العظيم. أي لها دور في تلقيح النباتات والأشجار واستمرار الحياة على هذه الأرض.
نعم يا أصدقائنا، هذه المعجزات وغيرها الكثير الكثير تدفعنا لمعرفة عظمة الخالق، ولكي يزداد إيماننا فالقرآن ليس فقط كتاب دين، بل إنه كتاب حياة وعلم وهدى يا أصدقائنا.
فقد قال الله تعالى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العلي العظيم. إذن علينا يا جنان، علينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى.
الحمد لله رب العالمين، شكرا لك يا رب.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقاء أن أول من اكتشف الدورة الدموية الصغرى هو العالم المسلم ابن النفيس؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن مخ الإنسان ينقسم إلى قسمين، أيمن وأيسر، حيث يتولى القسم الأيمن السيطرة على الشق الأيسر من الجسم، في حين يتحكم القسم الأيسر بالشق الأيمن من الجسم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الحيوانات الثلاثة المحبة للظلام هي البوم والخفاش والخلد؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أنجب والد أربعة أولاد، ولما أحس بقرب أجله دعاهم وقال لولدين منهم، يا أحمد ويا محمود، أريد منكما أن تذهبا إلى الغابة حالا وتحضرا عصيا قا قدر عددكم ولا تتأخرا. ذهب أحمد ومحمود بسرعة إلى الغابة التي كانت قريبة من بيتهم، وبعد قليل عادا ومعهما أربعة عصي، فأخذها الوالد وحزمها بحبل، ثم أعطاها إلى أقوى أولاده وهو مصطفى، وقال له: يا بني مصطفى، اكسر هذه الحزمة إن استطعت.
حاول مصطفى الولد الأكبر والقوي أن يكسر تلك الحزمة، فلم يستطع، فأخذها والده وأعطاها إلى الثاني، ثم الثالث والرابع، لكنهم كلهم عجزوا عن كسر تلك الحزمة من العصي. ولما ثبت أنهم يعجزون عن كسرها، أخذها الوالد وفك رباطها، ثم طلب من أصغرهم أن يكسرها عصا فعصا، ففعل الأخ الأصغر في سهولة ويسر.
قال الأب: لقد رأيتكم تعجزون عن كسر العصي الأربع وهي مترابطة، فلما تفرقت استطاع أصغركم أن يكسرها واحدة فواحدة. تعجب الأولاد من عمل والدهم،
ثم التفت إلى الأم فقال لها: وصيتي إليك أن تراقبي أولادنا ولا تتهاوني مع من يحاول تفريق جمعهم. وقال لأولاده: يا أولادي، إنكم لن تستطيعوا أن تحافظوا على قوتكم واحترام الناس لكم إلا بوحدتكم، وأن يحترم الصغير الكبير، ويعطف الكبير على الصغير.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب اتغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل، حجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، حجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم، حجاية ويهنّي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا بالعراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. يروي عبد الله بن عباس ويقول: دخلت يوم من الأيام على أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بذي قار، يعني هنا عندنا بالعراق، فلقيته دي عمر بن عليه، فالإمام سلام الله عليه يلتفت الابن عباس ويسأله: شنو قيمة هاي النعلين؟ فيقول له ابن عباس: ما إلهن قيمة يا أمير المؤمنين. فيرد عليه الإمام سلام الله عليه ويقول له: والله لهي أحب إلي من إمرتكم، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. سلام الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين. بالمنطق الإسلامي المحمد العلوي، قيمة المنصب والكرسي ما تساوٍ عالم رقع، أجل الله السامع، إذا ما تكون في سبيل إحقاق حق ودفع باطل. وإذا كان المنصب والكرسي بالعكس سبيل لترسيخ الباطل ودعم حاكم الجور والنظام الفاسد، فراح يصبح بلاء عظيم لابد من تركه ورفضه والابتعاد عنه، كما فعل الإمام علي بن موسى رضى عليه السلام في مسألة ولاية العهد. ومن انفرض عليه المنصب فرض وصار الإمام مخير ما بين القبول أو الموت، أخلاه الإمام سلام الله عليه من المعنى الحقيقي، وما أبقى من المنصب إلا المعنى الشكلي، فكان لا ينصب أحد ولا يعزل أحد ولا إلى دخل بشؤون السلطة وقرارات المأمون العباسي. فيا نخبنا السياسية ويا مرشحين لانتخابات البرلمان القادمة بالعراق، إذا تكون رؤيتكم السياسية للمنصب على أنها فرصة لإحقاق الحق ودفع الباطل وعدم عون الظالم في ظلمه، فإحنا كشعب عراقي ندعمكم ونتشرف بتمثيلكم إنا بالبرلمان. لكن إذا لا سمح الله صار بناء البعض منكم أن يدفع الحق ويرسخ الباطل ويعين الظالم في ظلمه، ذاك الوقت راح يكون حساب الشعب عشير وياكم. بالله خل نترك الكلام العام ونسمي الأمور بمسمياتها. إحنا العراقيين الحق الأول بالنسبة لنا والما نتنازل عنه شعره هو حفظ سيادة بلدنا واستقلاله. فاللي يشرق منكم ويغرب لا سمح الله ويغازل أي قوة إقليمية أو دولية على حساب سيادة بلدنا واستقلاله، خليه يحترم نفسه ويقعد ببيته ولا يفكر بالمنصب والكرسي، وياخذ العبرة من أسلاف السياسيين الخانوا وغردوا في سرب المستعمر والمحتل والأجنبي، وكانت نهايتهم أن حاسبهم الشعب والتاريخ وما بقى إلهم غير العار والمذلة. واليوم اللي يحفظ سيادة البلد واستقلاله هو دعم وترسيخ هاي المعادلة الاستراتيجية، الشعب والحشد والمرجعية. حفظ كيان هالعناصر الثلاثة ودعم الترابط الوثيق ما بينها والحركة ضمن دائرة دعمها تعني أن السياسي دا يتحرك بالدائرة الصحيحة وماكو غبار على نهج السياسي. أما الحق الثاني فهو العمل ضمن القانون وإحقاق حقوق الشعب وإعطاء كل ذي حق حقه. الشعب العراقي من لحظة سقوط نظام البعث العميل إلى اليوم ما استوفى حقوقه الكاملة من النخب السياسية اللي داولت السلطة بالعملية السياسية بالعراق، لا على مستوى الخدمات ولا على مستوى الاقتصاد ولا على مستوى العدالة الاجتماعية ولا على أي مستوى يستحق به كل شعب خدمة الدولة والنظام اللي يحكمه. فعلى المرشح اللي يريد إحقاق الحق بالعراق أن يعمل من أجل أن يستوفي العراقيين كل حقوقهم وعلى كل المستويات. أما دفع الباطل فمن بعد توضيح مسألة إحقاق الحاق صار أمر واضح، لكن أريد أكد على موضوعين مهمين أساسيين اللي هم أساس كل معاناة الشعب العراقي من 2003 إلى اليوم، وهما الفساد والمحاصصة السياسية. الله ينتقم ويفضح كل مرشح يفوز بالانتخابات وبعدين يكون من الفاسدين أو من العاملين على ترسيخ ودعم المحاصصة بالعراق. أما مسألة دعم الظالم في ظلمه فهذه بالمعنى العام ما يتناقش عليه اثنين من أهل العقل والدين، لكن بالمعنى الخاص اللي يقصد أخيكم الصغير هذا هو دعم ظلم الظالم الأكبر بالمنطقة وهو الكيان الصهيوني المحتل والتطبيع معاه. يا مرشحين ويا من راح تفوزون بكسب أصوات العراقيين بدخول البرلمان، عراق الجيش العراقي اللي كان من أوائل الجيوش العربية القاتلة الصهاينة بال48، عراق المرجعية الرشيدة تسمح بصرف الحقوق الشرعية من أجل دعم القضية الفلسطينية، وكان الشعب الفلسطيني وإحقاق حقوقه في استرجاع أرضه المغتصبة من أوائل مطالبات سماحة السيد السيستاني في لقاء مع البابا. عراق الحشد الشعبي والمقاومة مستحيل أن يدخل في دائرة التطبيع، ولا يغر البعض مؤتمر العمالة والأقزام اللي انعقد بأربيل. هاي سكينة خاصرة وطعنة بالظهر، نهايتها الفشل والعار وتنكيس الروس قريبا إن شاء الله. إسرائيل بيت عنكبوت مهدوم لا محال، وغدة سرطانية راح تستأصل من المنطقة ماكو شك بإذن الله، والمطبع وياها عاقبته هي المذلة والتبعية والهوان، وهيهات من العراقي والعراق الذلة. وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
بالدمائنا
حتى متى والصبر مات هنا، تبكي جراحك بالدمائنا، يا وعد كل الأنبياء هلا ثغرت لكربلاء، هلا ثغرت لكربنا.
دمعي يسامرني وقلبي بيت أحزاني، لون الأسى لوني وعاشوراء عنواني، فرقتها صورا لمأساتي وحرماني، ورسمتها بدمائها وجها لأوطاني. يا منية الأرواح ما أبطى والخلق في الأصلاب قد لفاك. الأرض ضاقت والفضاء هلا ثأرت لكربلاء، هلا ثأرت لكربلاء.
حتى متى والصبر مات هنا تبكي جراحك بالدمع عينا. يا وعد كل الأنبياء هلا ثأرت لكربلاء، هلا ثأرت لكربلاء.
في كربلاء تجمعت كل الرسالات وتجسدت في أرضها كل العذابات. ماذا أقول وتربها يحكي مراراتي؟ إن الحسين هويتي والطف مرآتي. أحيا وحلم الانتظار أراك وأموت مصلوبا بجذع هوى. فاسمع لناعية السماء هلا ثأرت لكربلاء، هلا ثأرت لكربلاء.
حتى متى والصبر مات هنا تبكي جراحك بالدمع عينا. يا وعد كل الأنبياء هلا ثأرت لكربلاء، هلا ثأرت لكربلاء.
هذا حسينك قد أصم مسامع الدهر، هيهاته علقتها درعا على صدري. ما همني خيل العدا تجري وما تدري، بأس الحسين بأضلعي أقسى من الصخر. فمتى ترانا سيدي ونرى وحسامك الميمون في يمناك؟ هذا رثائي والنداء هلا ثأرت لكربلاء،